بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ بن رجب: وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أنا به أو طيب. قال: فهو ما أنبأنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق، وإسحاق المنصور له مسائل عن أحمد وإسحاق. قال: إلا في أبواب الحج وإسحاق المنصور ومن روى عنه البخاري ومسلم وأهل السنن. قال: إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق المنصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق المنصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق إبراهيم أنبأنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. كأن له كتاب ذكر فيه الموقوفات، لكن غير موجود هذا الكتاب. قال: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، وهو شيخهم محمد بن إسماعيل البخاري، ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن أي الدارمي صاحب السنن، وأبا زرعة الرازع عبيد الله بن عبد الكريم، وأكثر ذلك عن محمد أي البخاري، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. ويذكر في السنن كلام هؤلاء أحيانا في علل الحديث، يذكر كلام أكثر شيء البخاري، وأحيانا يذكر كلام أبي زرعة، وكلام أيضا كلام الدارمي. قال رحمه الله: ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. وهذه شهادة من إمام الترمذي أن البخاري أعلم الناس بهذا، أي ممن رآهم رحمه الله، رأى أن البخاري أعلم من هؤلاء. قال: اعلم، يقول حافظ بن رجب: اعلم أن أبي عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من الفقهاء أهل الحديث المشهورين كسفيان بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وتجد أن هذا على ما وصل إليه، على ما وصل إليه رحمه الله، وأحيانا يخالف، تجد أنه يخالف في هذا، معنى يذكر غيره خلاف هذا. أحيانا مثلا مذهب الشافعي غالبا يأتي بما حدثه به الزعفراني، معناه في القديم، ويكون المذهب المشهور على خلاف هذا، لكن أكثر ما اعتمد على أصحاب الشافعي الذين كانوا في مصر، البويطي والربيع بن سليمان. وأما أبو إسماعيل الترمذي فهؤلاء من أهل العراق، أو ممن سمع من الشافعي في العراق، أنا ممن سمع منه المذهب القديم. وكذلك أيضا ما جاء عن سفيان بن المبارك وغيرهم قد يخالف أيضا فيه، أنا يأتي بعضهم بأقوال أخرى، قد يكون هذا تراجع من الإمام نفسه، مثل ما يحصل لأحمد، فقد نقل أشياء الترمذي عن أحمد المشهور في المذهب على خلافها. قال: وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيده مجملة، معنى بدلا أن يكتب هذا الأسانيد في كل من ينقل عنه، كتب في هذه أو في هذا الكتاب، جعله مثل المقدمة، وإن كان جعله في آخر السنن لكن جعله مثل التوضيح. قال وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، ولأن هدفه إنما لأجل أن يذكر فقط القول عن صاحبه. وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا، فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد. وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة، وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات. أنا حتى ابن رجب يذكر أنه لم يقف على هذا الكتاب. قال وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك، فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله تعالى، وهو جامع لذلك كله. ويقال أن تاريخ البخاري هو أول ما ألف في هذا الباب، لكن ذكر بعضهم أن ابن المبارك له تأليف في هذا، المبارك له تأليف في مثل هذا، لكن لم يشتهر. وأيضا قد كتبت تواريخ لكنها لم يكتبها أصحابها، كتواريخ ابن معين، تاريخ ابن معين، تاريخ وأيضا العلل لأحمد، أو الأسئلة التي سألها أبو داود والأثرم والمروزي والمرودي وأبو طالب وغيرهم من أصحاب أحمد، هذه كلها لم يكتبها أصحابها، وإنما سئلوا ومن سأل كتب هذه. فجمع الخلال علل الإمام أحمد، أنا الذي عللها الحديث، وذكر أيضا ما ذكر في الجرح والتعديل. وتاريخ البخاري يقول أنه اختصره، قال ولو كنت أردت أن أكتب كل شيء لأكتبت لكل ترجمة قصة، لكن تركت ذلك خشية الطول. قال ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله صنف على منواله كتابين، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري. أنا لما رأى أبو زرعة وأبو حاتم رأيا هذا الكتاب أعجبا به، فقال لعبد الرحمن أنت تسأل عن هؤلاء الذين ذكره البخاري وغيرهم، فكان يسألهم ويجيبون، إما أبو حاتم وإما أبو جرعة، وأخرج هذا الكتاب العظيم الذي سماه الجرح والتعديل. وأيضا ألف كتاب العلل، كتاب العلل أيضا جعله في ذكر الأحاديث المعللة، وكان يجيب أيضا يجيب على هذه الأسئلة أبو حاتم وأبو جرعة. أنا يسأل أباه، وكان أكثر ما يسأل أباه لأنه غالبا عنده، فكان كما ذكر أبو حاتم وغيره أن أو ابن أبي حاتم قال كنت أقرأ على أبي وهو جالس وهو قائم، قال حتى وهو في الحمام، أنا كان يرفع صوته بالقراءة فيقول لي ارفع صوتك. قال وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يرى بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبيرة أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما، ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري، وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة، وقد ألف أيضا وقد صنف في هذا العلم أيضا كما قلنا الإمام ابن أبي حاتم ألف كتاب سماه أخطاء البخاري، أن انتقد عليه بعض الأشياء التي أخطأ فيها رحمه الله.
طيب هو أو كتاب لأبيه وأبيه؟
لا لا لا، هو ألفه،
هو ألفه
ابن أبي حاتم.
ها؟
ابن أبي حاتم
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. معناه هو مستفاد، معنى كلامه مستفاد من كلام أبيه وأبي زرعة. قال وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان، ومنها عن علي بن المديني وابن معين، ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد رتب أبو بكر الخلال العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأفردها فجاءت عدة مجلدات. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث، أنا لم يدخل هذا المضمار إلا أناس قليلون دخلوا في هذا المضمار العظيم، ودخلوا في هذا العلم جهابذة هذا العلم. قد وفي مقدمتهم شعبة، وإن كان كلامه قليل، ويحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وبعدهم تلاميذهم أحمد بن حنبل وابن المديني، وأيضا ابن معين، وبعدهم أيضا تلاميذهم البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من هؤلاء الأئمة، والبخاري وأقصد أبو زرعة وأبو حاتم، ثم جاء أيضا من بعدهم النسائي وأبو داود، وجاء أيضا من بعدهم أيضا أقصد النسائي أبو داود متقدم، معنا أبو داود يعتبر من تلاميذ أحمد، والترمذي ما 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 روى عن أحمد مباشرة وإنما عن بواسطة، لكن أدرك مسلم وروى عن مسلم، وكذلك الترمذي النسائي روى عن أبي داود. فكان هذا العلم عزيز عظيم لم يدخل فيه إلا أئمة هؤلاء، وجاء خاتمة الحفاظ الإمام الدارقطني رحمه الله وتشبع بهذا العلم، أقصد معناه أنه كما يقال شرب هذا العلم شربا معنا كثيرا، وصار وجمع كلام غيره، وصار من أحفظ الناس لهذا الباب حتى صار شيئا عجيبا، وألف العلل. وهذه العلل يذكر البرقاني أنه سأله عنها وكان يجيب على بعض هذه العلل، كان يجيب، ولهذا قال الذهبي رحمه الله إن كانت هذه العلل ألفها من حفظه فليس هناك في الدنيا أحفظ منه. أنا هذه الأشياء لا يستطيعها الإنسان حتى ولو كان في الكتابة، فكيف في الحفظ؟ فقال لو ألفه من حفظ، معنى مثل ما قال البرقاني كلامه ليس صريح، ليس أنه كل الكتاب ألفه من حفظه، وإنما كان يسأله ويجيب. لكن هل هذا عن مواطأة أنه كان يسأله ويجيبه، أم أنه سأله هكذا جمع ويسأله جمع حديث وكذا ويسأله عنها؟ فالمهم أنه قال كان يجيب على حاله، على أنه في الحالة التي هو يسأله يجيب، قد يكون مثلا عنده كتبه وقد يكون ليس عنده كتب. قال وقد قال أبو عبد الله بن مندة، ابن مندة الحافظ الكبير كان واسع العلم، أبو عبد الله محمد بن يحيى العبدي الأصبهاني مولاه، قال ابن مندى الحافظ: إنما خص الله معرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد ودنون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة، فحينئذ يتكلم بمعرفته. انتهى. طيب ان شاء الله نكتب.